ألا انتصر عليهم عدوهم، لأن هذه خيانة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين، فمن خانهم فإنهم يغلبون وتكون الدائرة عليه. هنا
ولما قدم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أصناف: قسم صالحهم على ألا يحاربوه ولا يمالوا عليه، وقسم حاربوه، وقسم لم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره.
نعم، يتربصون، ما صالحوه لكن ما عادوا. هم قسم صالحوه، اتفقوا على أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وعلى أنهم على أنه لا يعين عليهم، وأنهم هم لا يعينون عليه إذا جاءه عدو، فهذا مصالحة. نعم.
ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن، فعامل كل طائفة بما أمره به ربه تعالى. فصالح يهود المدينة فحاربته قينقاع بعد بدر، وشرقوا بوقعتها،
وشرقوا بوقعتها. نعم، أول من خان هو، لأن طوائف اليهود في المدينة ثلاثة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فلما إن الله سبحانه وتعالى أراد وقعة بدر وحصلت وانتصر صلى الله عليه وسلم على المشركين في وقعة بدر، وصار لها ما لها من إعزاز المسلمين ووقوع الرعب في قلوب الكافرين، واعتز الإسلام بعد وقعة بدر، بنو قينقاع شرقوا بذلك، لأنهم ظنوا أن الرسول ما يتم أمره، فلما رأوا ما حصل قالوا لا بد أن يتم أمره، فعند ذلك خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خانوه ونقضوا العهد قاتلهم صلى الله عليه وسلم وعجلاهم. وخيانتهم له أنهم بعد ما رجع صلى الله عليه وسلم طلبوا منه زيارتهم، فلما جلس هو وأصحابه في ظل أطم من أطامهم صعد واحد منهم معه رحى ليلقيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وأخبره بما كادوا، فقام صلى الله عليه وسلم من مجلسه مسرعا وذهب وأخبر الصحابة بما فعلوا. وهذه خيانة منهم، نقضوا العهد، خانوا، لأنهم يعني يقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة كذلك اليهودية التي طلبت أن تضيف الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق صلى الله عليه وسلم، فعملت له شاة مصلية صلتها وجعلت فيها السم وقدمتها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جلس عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ليأكلوا منها وتناول صلى الله عليه وسلم الذراع، نطق الذراع وقال: يا رسول الله إني مسموم. الذراع نفسه أنطقه الله وقال: يا نبي الله إني مسموم، فتركه صلى الله عليه وسلم وكف الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الصحابة الذين أكلوا منها ماتوا. فهذه أعظم خيانة، فلما خانوه عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد بهذه الأمور قاتلهم صلى الله عليه وسلم.
فصالح يهود المدينة فحاربته قينقاع بعد بدر، وشرقوا بوقعتها وأظهروا البغي والحسد، ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقه.
نعم، هذا لبنو قينقاع، وحاربهم صلى الله عليه وسلم وشردهم، وكذلك أيضا بنو النضير خانوه صلى الله عليه وسلم وعملوا بعض الأعمال التي أساءت إلى المسلمين، كما عملوا في امرأة مسلمة أتت تشتري صوغ منهم لأنهم يعملون الذهب، فأتت تشتري منهم صوغ وأسى إليها شخص منهم، فلما صرخت أتى أحد المسلمين وقتله، فقاموا وقتلوا مسلم وحصل بينهم القتال، فهذا خيانة منهم، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجلاهم. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم في سورة الحشر، ابتدأها من أول السورة إلى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد. إن هذه في قصة بني النضير وأحكام الغنائم التي تغنم منهم ومن غيرهم. وثم كان سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار كان بالقتل، لكن الله كتب عليهم الجلاء فأجلاهم النبي إلى خيبر ثم أجلاهم إلى الشام إحنا.
ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح.
نعم، لما خانوا وقتلهم النبي صالح الرسول قالوا حنا نمشي نذهب من المدينة واللي تحمل إبلنا هذا ناخذ معنا والباقي لكم، فوافقهم النبي على ذلك وحملوا ما يستطيعون يشيلونه على الإبل، أما بيوتهم وحصونهم وأراضيهم فقد غنمها المسلمون. نعم.
وذكر الله قصتهم في سورة الحشر ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا.
نعم، هم أشد اليهود كفرا لعنهم الله، ولكن انتقم الله منهم انتقام يليق بهم، انتقاما شديدا يليق بمكرهم ويليق بفعلهم ويليق ببغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم للإسلام. فإنه لما كان يوم الأحزاب تربصوا، ولما كان يوم الأحزاب وجاء المشركون وأحاطوا بالمدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام الصلح بينهم وبينهم على أنهم ما يعينون أحدا عليه فأعانوهم وخانوا الذي بينهم وبين الرسول. ولما إن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في الأحزاب وفروا من المدينة وبقي بنو قريظة في منازلهم وفي حصونهم وفي نخيلهم ما يستطيعون الفرار مثل هؤلاء، ولما رجع النبي إلى المدينة أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال أنتم الآن وضعتم السلاح ووضعتم الدروع وانتهى قتالكم، لا الملائكة إلى الآن ما انتهت، اذهبوا إلى بني قريظة فناجزوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ولبس لامته ونسبة الحوى صلى الله عليه وسلم وأخذ سلاحه ومشى لقتالهم. ولما نزلوا قربهم وحاصروهم أيقنوا بالهلاك وأيقنوا أنهم مغلوبون لا طاقة لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم من تريدون أن تنزلوا بحكمه نحكم فيكم؟ أحد الصحابة رضي الله عنه فقالوا نريد حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، لأن سعد ابن معاذ كان في الجاهلية هو حليفهم، فهم ظنوا أنه رضي الله عنه لسابق الحلف الذي بينه وبينهم والمعاملة التي بينهم سابقا ظنوا أنه بذلك سينفعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سعد رضي الله عنه مريض، أصابه سهم في يوم الأحزاب والنبي ضرب له قبة في مسجد وأنزله فيها يعود تردد عليه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى سعد فأتوا به، فذهبوا وأتوا به راكب على حمار. ولما اقترب جاء من المدينة واقترب من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جالسين عنده الأنصار والمهاجرون، قال للأنصار يعني للأوس، الأوس من الأنصار الذين سعد بن معاذ هو سيدهم، قال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنا حكمناك في بني قريظة فاحكم فيهم بما تشاء. فرضي الله عنه وأرضاه قال والله لا تأخذني فيهم لومة لائم. ثم قال للصحابة حكم مقبول عند هؤلاء كلهم؟ قالوا نعم. والجهة اللي كان الرسول جاسم به صلى الله عليه وسلم فقال أنت مقبول أنتم فلان؟ قالوا نعم مقبول حكم. فالتفت إلى الرسول وقال ما استطاع خاطب الرسول بهذا تأدب محبة مع الرسول، ما قال حكمي يا رسول الله حتى عليه، قال وعلى هؤلاء اللي فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي نعم تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، هؤلاء خانوا الله وخانوا رسوله، وهؤلاء أعداء الله وأعداء الإسلام، أرى أن تقتل المقاتلة جميع، ما يبقى منهم ولا واحد، كلهم يقتلون، وأن تسبى النساء والذراري والأموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرجاء. هذا الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى ووفقك للحكم به، فأنزلوهم من حصونهم وهم قرابة 600 وقتلوهم جميعا، وكانوا ينظرون إلى من يشكون هل هو رجل أو غلام ما بلغ الرجلية، فإذا وجدوه قد أنبت قتلوه، وإذا لم ينبت جعلوه من جملة الذراري. فهذا الذي فعل بهم صلى الله عليه وسلم. أما بنو قينقاع وبنو نظير فهؤلاء وجلوا، لكن هؤلاء الأعداء الذين الرسول صالحهم على أنهم ما يتعرضون، فلما رأوا قريش جاءت خانوهم ودخلوا معهم في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جزاء من يخون الله ويخون رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم، فهذا حكمه في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الغزوات الكبار.
نعم، من الغزوات العظام. فكان بنو قنقاع بنو بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب، أكبر الغزوات هذه، وكم يخونون في هذه الغزوات العظام. نعم.
فبنو قينقاع عقب بدر، وبنو النضير عقب أحد، وقريظة عقب الخندق. وأما أهل خيبر،
هذه تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، لأن المشركين تحزبوا وجمعوا جميع من يستطيعون أن يجمعوا، فتحزب الناس فسميت الأحزاب، غزوة الأحزاب. وتسمى غزوة الخندق لأن النبي عمل خندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، أشار يضع خندقا على المدينة وحفر الخندق، فسميت غزوة الخندق وسميت غزوة الأحزاب. نعم.
وأما أهل خيبر،
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ورقع على الصفا قال: الحمد لله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب، ألقى في قلوبهم الرعب ونفروا منه في غزوة الأحزاب. نعم.
وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع.
نعم، لأنهم إذا أقروهم ورضوا فهم مثلهم، إذا ما عرضوهم فهم مثلهم. ولذلك إذا حتى بين المسلمين إذا عمل المنكر أشخاص وسكت المسلمون عنه فإنه يعمهم العقاب من الله سبحانه وتعالى، ولا بد بالأمر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فمن عامل المعاصي بينهم وهم ساكتون تاركون أمراضون بفعلهم فهم مثلهم في العقاب. نعم.
كما فعل بقريظة والنضير وأهل مكة، فهذه سنته في أهل الأهد. وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم، وخالف أصحاب الشافعي فخصوا نقض الأهد بمن نقضه، وخاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينها بأن عقد الذمة آكد والأول أصوب. فبهذا أفتينا ولي الأمر بما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام، وعلم بذلك من علم منهم، وواطعوا عليه ولم يعلموا به ولي الأمر، وأن حدة القتل حتما، وأن حده القتل حتما، ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا.
نعم، هذا الرخان هذا يجب قتله ولا يخير الإمام فيه، مثل الأسير، الأسير يخير الإمام بأن يأخذ الفتى أو يمن عليه أو يقتله، ما هذا لا يجب قتله، الخيانة هذا. نعم.
والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما أحكام الملة.
نعم، لأن هذا يشبه الحدود، هذا حد، والحدود إذا وصلت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إنسان ارتكب حد من الحدود ما يجوز للسلطان يعفو عنه، يجب على السلطان أن ينفذ الحد الذي فيه، سواء حد قتل أو رجم أو جلد أو قطع، يجب عليه وجوبا أن ينفذ الحكم، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، وليس له التخيير في هذا. أنا
بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم، والذمي الناقض له حكم آخر، وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد وأفتى به شيخنا في غير موضع. وكان هديه إذا صالح قوما فانضاف إليه عدو له سواهم فدخلوا معهم، وانضاف إليه آخرون، صار حكم من حارب من دخل مكة من الكفار حكم من جاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما عانوا عدو المسلمين من التتار على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح.
يعني هذا إذا أعان الكفار فهو مثلهم ولو ما فعل شيء، إذا كان ردءا لهم ورضي بفعلهم أو ستر عليهم فهو حكمه. كذلك أيضا لو أن رجلين قتل رجلا واحد، فإنه يجب قتل الاثنين كلهم، ما يكتفى بقتل واحد، إذا كانوا استعانوا على قتله وقتلوه فإنه، لأن عمر رضي الله عنه لما أنه أربعة قتلوا شخص من أهل اليمن قتلهم عمر رضي الله عنهم كلهم، فقال له الصحابة قتلت كذا برجل واحد؟ قال نعم، لأنهم تمالؤوا على قتله كلهم، ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهؤلاء الذين يعينون ويبثنون يجب قتالهم مثل أولئك الخونة، لأنهم هم مثلهم.
وعمدوهم بالمال والسلاح ورآهم بذلك ناقضين للأهد، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين وكانت تقدم؟
نعم، يجب قتالهم لو أنهم عندهم ذمة للمسلمين، إذا أعانوا من دخل على المسلمين أعانوا فقد نقضوا العهد، وإذا نقضوا العهد وجب قتالهم، وهذا ناقض للعهد. نعم.
وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوتهم فلا يهيجهم ولا يقتلهم.
نعم، هذا بالنسبة للرسل، بالنسبة للرسل الذين ترسلهم مثلا الأعداء، يكون بينه المسلمين وبين هؤلاء الأعداء أعداء بينهم، ولكنهم يبعثون بعث إما للمصالحة أو لأمر من الأمور، فإذا جاءنا من عندهم الذين أرسلوهم لا يجوز لنا أن نتعرض عليهم، لأن الرسول قال الرسل لا تقتل، فهو لأنه جاء ليبلغ عنكم، ربما إنهم يبلغون أمر الصلح وكذا وكذا، فلا يتعرض لهم حتى يرجعون إلى بلدهم. نعم.
ولما قدم عليه رسول مسيلمة فتكلم بما قال.
نعم.
قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما.
نعم، لأنهم جاءوا من مسيلمة الكذاب الذي كان في اليمامة الذي ادعى النبوة، وجاء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين، فلما كلمهم قالوا يا رسول الله مسيلمة نبي يوحى إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا كذاب، هذا ذا قال ولا هذا يوحي وهذا نبي وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لأنهم كفار فهذا يستحقون القتل، لكن لما كانوا مبعوثين قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، فالنبي رجعهم ولا تعرضهم لأنهم رسلنا.
فجرت سنته أن لا يقتل رسول، وكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه بل يرده.
نعم، إذا فلو جاء الرسول ثم مثلا عرض عليه الإسلام ولم يقبل الإسلام واستمر على ما هو عليه يرجعه، ولا يتعرض له الرسول ولا يقتل. وإن هداه الله رجع الإسلام ودخل في الإسلام أكرمه النبي، إن بقى البقاء وإن بقى الذهب. نعم.
كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إليه فوقع في قلبي الإسلام، فوقع في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع. فقال: إني لا أخيس بالأهل ولا أحبس البر، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط أن يرد إليهم من جاءه منهم.
نعم، هذا وفاء بالشرط، لأن النبي لما صالح قريش قالوا: كل من جاك من عندنا هارب من عندنا وجاك اترجعوا علينا حتى ولو جاك مسلم. فالتزم الرسول بهذا. فلما أن المشركين بعثوا أبا رافع في قضية وجاء إلى المدينة ووصل الرسول وجالس الرسول، أحب الإسلام وأسلم وهو رسول المشركين، فقال: يا رسول الله أنا جاي رسول المشركين، لكن الآن دخل في قلبي الإيمان وأنا ما أبي المشركين ولا نبراجع لهم. فقال النبي: لا، أنا وياهم بيننا صلح على أن من جاء إلي أرجع مسلم ولا غير مسلم، حتى ولو الشرط لابد من الوفاء به، لكن ارجع إليهم. فإذا وصلت إليهم وصلت بلدك واطمأنيت وخبرتهم بما تخبرهم وفي قلبك الإسلام مثل ما هو الآن، فأتي إلينا الله. أما أنك تجي إلينا على هذه الصورة، نعم، لأن هذا قال، ولذلك قال النبي: أنا لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد، هذا العهد اللي بيني وبينهم. أن ترجع الآن، لا يقولون حبسه محمد أو محمد ما رجعوا علينا ولا وفى بالشروط الذي بيننا وبينه، لا، أنا عفو بالشروط، ارجع، فإذا كنت هناك وعلى إيمانك فأنت على خير. نعم.
وأما اليوم فلا يصل هذا، وفي قولي: لا أحبس البرد إشعار،
لا أحبس الورد. أحسن. نعم، ما يحبسه، ولا جاه رسولهم مثلا وجلس عنده يوم قال بيرجعك، ما يقولوا: لا اجلس باسر، اجلس عقبه، لا، متى ما أراد الرجوع خلاص يرجعه. نعم.
وفي قوله: لا أحبس البرد، البرد إشعار،
لا، نعم، لا أحبس البرد.
أحسن.
البرد جمع بريد، البريد الذي يرسل رسول إلى جهة من الجهات. نعم.
إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا، وأما رده من جاء مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط، وأما الرسل فلهم حكم آخر.
نعم، الرسل لهم حكم آخر، رجعهم. أما كونه يجيه مسلم ويرجعوا على الكفار، هذا إذا كان فيه شرط على إن من جاءك له مسلم ترجعه، فهو يفي بالشرط. إذا لم يكن شرط وجاء وأسلم ما يرجعوا عليه، إذا ما لم يكن فيه شرط. نعم.
يقول سائل: إمام صلى العشاء 5 ركعات وفي الركعة الخامسة قلنا له سبحان الله ولم يجلس، فهل نتبعه في ذلك الزيادة على أساس قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به؟
لا، إذا مثلا صلى أتى بزود ركعة، سواء الرابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر أو خامسة في الرباعية، فإنه لا يجوز للمأمومين أن يتابعوه، بل يسبحوا به، فإن رجع وإلا جلسوا ينتظرونه، فإذا سلم سلموا معه، وهم مخيرون بين أمرين: إذا قام إلى خامسة متأكدين يسبحون به ويتركونه، فإذا يقرؤون التشهد، فمن أراد منهم إذا كمل التشهد ينوي الانفراد ويسلم وتتم صلاته، ومن أراد يكمل التشهد وينتظر حتى يكمل صلاته ويسلم ويسلمون معه. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله أنهم مخيرون بين هذا، إما أن ينتظر ويسلم معه، وإما أن ينوي الانفراد ويكمل التشهد ويسلم وتنتهي صلاته. هنا
هل يجوز الإقامة مع أهل الكتاب؟
ساعة سبق هذا، سبق لنا بيان أن الإقامة مع أهل الكتاب أو غيره من الكفار، الإقامة على حالات، لا يجوز الإقامة معهم، لكن إن كان أنك تستطيع تظهر دينك وتقول الإسلام خير من دينكم ودينكم باطل ودين الحق هو دين الإسلام، ولا أحد يردك عن هذا، ولا أحد يعارضك، ولا أحد يبي يضرك إذا قلت الكلام هذا، وتؤدي شعائر الدين، فهذا قال العلماء إذا كان له حاجة في تجارة أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، أما إذا لم يستطع هذا فلا يجوز. نعم.
هناك في بعض البلدان أناس يصلون ويصومون ويدعون الإسلام ويشهدون الشهادتين، ولكن لجهلهم وتقليدهم لآبائهم يستغيثون بالأنبياء والأولياء وقد يذبحون لغير الله ونحو ذلك، هل هؤلاء يدخلون في من منع النبي صلى الله عليه وسلم السكن معهم وعدم الزواج منهم؟
هؤلاء الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون لكن يعملون هذه الأمور، هذه من نواقض، هو مسلم لكنه إذا ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله فهذا يعتبر من النواقض، هذا يعتبر مرتد، هذا ارتداد عن دين الإسلام، لأن هذا يعتبر ما هو كافر أصلي، الأصل مسلم يشهد لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكن إذا فعل ما يناقض الإسلام هذا يسمى مرتد، فهذا الواجب دعوته وبيان الحق له ومناصحته وبيان أن هذا باطل، فمن قبل منهم ورجع فالتوبة تجب من قبلها، ومن أصر وعاند بعد ما تبين له الحق فلا شك أن هذا كافر ولا يجوز الجلوس معه ولا مجالسته.
ما حكم من يأخذ أجرا مقابل قيامه بالحج عن بعض الناس كنفقة حج؟
هؤلاء الذين يأخذون أجرة للحج هذولا ما هم على نمط واحد، متفاوتون، فيكون بعض الناس ما يستطيع الذهاب إلى الحج لفقره، فيأتيه رجل ويطلب منه أنه يحج عنه أو يحج عن قريبه ويعطيه هذا المال من أجل، فهو يفرح بذا من أجل الوصول إلى مكة وحصولها الصلوات في مكة وحصول مشهد المسلمين في عرفات، ويقصد بنيته هذا إن هذا المال سببا بلغه إلى مكة، هذا ما في بأس وهذا هو المشروع بالنيابة، ما له قدرة هو يصل إلى مكة ويدفع له شخص يقول له هذا مثلا تكاليفك انك تروح وتحج لفلان وكذا وكذا تكاليفك، وهو يحب هذا من اجل محبة وشوقا الى مكة والى بيت الله الحرام، ويصلي ما يتيسر ويطوف ما يتيسر له هذا له، وكذلك يؤدي المناسك عن الرجل الذي حج عنه، فهذا امر مطلوب ومستحب، اما من يأخذ المال من اجل المال فهذا اختلف العلماء، فكثير من العلماء يقول ما يصح الحج ولا يجوز للرجل يعمل هذا من أجل المال، يقول والله مثلا تدفع لي 5,000 6,000 أنا بيحج، لا 2,000 3,000 ما أنا بحج، يعني معناه أنه قصد المال، فهذا ما يجوز، وأكثر العلماء يقولون حتى الحج ما يجزي على هذه الصورة ولا يجوز له أن يأخذ على هذه الصورة، أما إذا كان ما له قدرة وأخذ من المال من أجل الوصول إلى الحج وكذا، وهو محبة في الوصول إلى بيت الحرام حتى حضور المشاعر وهذه النفقة، لولا هذه النفقة ما استطاع أن يصل، هذا هو الذي ينوب وهذا هو النائب الصحيح، أما من قصده المال فلا ينبغي للإنسان يبتعد عنها، والله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، إذا قصد بذلك الدنيا، ولذلك قال العلماء رحمهم الله ما يجوز أن تأخذ على أعمال القرب شيء من الدنيا، يقول لك والله يا أخي أنا والله أني كسلان وعجز وكذا أو مريض، صلي لي ركعتين ثوابه لي وأعطيك 20 ريال، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، فهذا الأجر، أو يقول اقرأ لي مثلا جزء من القرآن وأعطيك كذا وكذا، هذا ما يجوز، لأن هذه أعمال طاعة وأعمال قرب ما يعتاد عليها شيئا من الدنيا. نعم.
ما حكم من تاب عن كبيرة ارتكبها، وهل تكفي التوبة النصوح أم لا بد من التشهير وإقامة الحد عليه علما بأنه تاب والحمد لله؟
يعني ارتكب كبيرة يقول ها وتاب فيما بينه وبين الله، هل يقام عليه الحد ولا لا؟ لا، إذا ارتكب كبيرة ولم تبلغ السلطان، لم تبلغ السلطان، أما إذا بلغت ولي الأمر فعلى ولي الأمر أن يقيم الحد عليه، يجب عليه. لكن إذا عمل المعصية فيما بينه وبين نفسه ولا أحد علم عنه، فهذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب توبة نصوحة فإن الله يتوب عليه ويغفر له سبحانه وتعالى على حسب نيته، ولا يلزمه أن يعرض نفسه لعذاب الدنيا، بل التوبة هذه تكفيه، ولا يقول والله أنا، وإن فعل مثل ما فعل مع ماعز رضي الله عنه لما أتى إلى الرسول وقال يا رسول صبت حدا فطهرني، فأمر النبي برجمه، لكن النبي لو قال لو تاب وستر نفسه لكان خيرا له، فهذا أحسن. وكذلك الغامدية اللي أتت للرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد عليه. فإذا وصل الإمام وعالم الإمام أن هذا ارتكب كبيرة مثلا من سرقة توفرت فيها الشروط، أو زنا والعياذ بالله، إحصان محصن أو غير محصن،